زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وخروج يأجوج ومأجوج وقته غيب، علمه عند الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى تحديده فإنه متخرص كذاب، كما فعل ذلك بعض المشتغلين بتجميعات الأرقام زعما منهم أن فيها إعجازا عدديا في القرآن الكريم. وهؤلاء منحرفون كذابون أفاكون، ومنهم صاحب كتاب نهاية العالم الذي قال يأجوج ومأجوج سيظهرون كما خطط الله في سنة 1700 للهجرة، ومذكورون في القرآن في سورة الكهف 94 وسورة الأنبياء 96، ولو عددت الآيات في سورة الكهف من الآية 95 حتى نهاية السورة ستجدهم 17 آية، ولو عددت الآيات من الأنبياء 96 وحتى نهاية السورة ستجدها 17. وهذه علامة حسابية من القرآن على أن يأجوج ومأجوج سيظهرون في القرن 17 الهجري إلى آخر ذلك من الترهات المذكورة، كما تجده في موقع www.submission.org، وهذه من المواقع المغرضة التي فيها الخلط والدجل والكذب والتخرص والقول على الله بغير علم. وعدد من الكتب التي تتكلم عن نهاية الزمان أو نهاية التاريخ أو أشراط الساعة مذكور فيها أشياء من هذا القبيل. وهؤلاء المتخرصون يتقولون على الله بلا علم، فإن الله تعالى هو الذي يعلم متى يخرجون، وقد ذكرهم ربنا عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الكهف عندما ذكر قصة ذي القرنين وبنائه السد ليحول بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، كما قال عز وجل: حتى إذا بلغ أي ذو القرنين بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا اختراقا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي تهدم، وكان وعد ربي حقا. والموضع الثاني في ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم في سورة الأنبياء في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من خطرهم، فقال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم حبيبة أو على زينب فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، أي أن ذلك كان منه فزعا محمرا وجهه، وحمرة وجهه كانت من ذلك الفزع. وقال عليه الصلاة والسلام: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده 90. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ورد عن عائشة: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله، أي إذا مات أهل الطاعة هؤلاء. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب بالذكر؟ وما هو الشر المقصود في قوله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ وهذا الشر ما وقع بعد الفتنة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الآكلة، ويتداعون عليها تغزوها الأمم كما غزاها الصليبيون والتتر، وكما اجتمعوا عليها في هذا الزمان، وكما سيأتي أجوج مأجوج. والردم المذكور في هذا الحديث هو السد الذي بناه ذو القرنين رحمه الله. وهذا هذه الحلقة أو الفتحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، ومعنى ذلك أنه جعلهما حلقة، أو أنه عقد بيده 90، وفي رواية عقد 100، وفي رواية عقد 10، وفي رواية حلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فهذه الأرقام كانت العرب لها حركات فيها، لأن العرب لم تكن تكتب، فكانوا يعبرون عن الأرقام بالحركات، يعني 90 و100 و10 إلى آخره. فإذا عمل هكذا مثلا لها معنى، وإذا كان هكذا لها معنى، وإذا كان هكذا لها معنى، وهكذا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم عقد بأصبعيه السبابة والإبهام، عقد حلقة، المقصود أنها صغيرة، هذا المقصود، التقليل والتصغير، يعني سواء كانت العقدة 90 أو 100 أو 10، المقصود أنه يبين أنها صغيرة. وإذا قال قائل كيف التوفيق بين إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي قام فيها فزعا أن يأجوج مأجوج فتحوا حلقة، فتحوا ثقبا في السد، وبين قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ففي هذا قال العلماء إن الكلام، يعني ببساطة الكلام، عن ما استطاعوا له نقبا الماضي، وأنهم استطاعوا أن يثقبوا فيه ذلك الثقب، إنما كان في أمر مستقبل. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا كان ذلك خبرا عن ماض، فلا ينفي وقوع أمر بعده طارئ وجديد، أنهم استطاعوا أن يثقبوا فيه ثقبا وأن يجعلوا فيه هذه الفتحة الصغيرة. لكن سنعرف من الأحاديث أيضا أنها ستلتئم بعد كل مرة يفتحون هذه الفتحة الصغيرة في شغل متواصل من الصباح إلى المساء، فإن هذه الفتحة تعود وتنغلق مرة ثانية، وهكذا حتى يأذن الله بخروجهم. فإن قيل هل في يأجوج ومأجوج من يعرف الله، أو هل عندهم لفظ الجلالة الله مثلا، هل يعرفون الله؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، ويصبح العمل الذي عملوه لا قيمة له. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم، إذن هناك مسؤول أو رئيس في العمل هذا، وهو محاولة يأجوج ومأجوج المتكررة في نقب السد، هناك رئيس عليهم ووالي، وهو الذي ينظم العمل ويأمرهم ويقودهم، فيقول الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، هذه في ليلة الخروج، لما قبل الخروج مباشرة بيوم، يقول ستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، فيرجعون فيجدونه كهيئته، يعني الفتحة التي فتحوها لم تغلق كما كان يحدث من قبل. قال فيرجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس، يعني يشربون المياه ويفر الناس منهم لبطشهم، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج فيهم أهل الصناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، لكن هذا طبعا لا يصيرهم مسلمين، لأن من إبليس يعرف الله، إبليس يعرف أن الله من صفاته العزة، إبليس أقسم بعزة الله وهو كافر، فمعرفة الله أو معرفة قدرة الله لا يصير الشخص مسلما بالضرورة، فقد يكون يعرف الله وهو كافر. ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها، كما ذكر الحافظ احتمالا آخر رحمه الله. والهلاك يعم إذا كثر الخبث، ويبعث كل بحسب نيته وحاله. ويأجوج ومأجوج من جهة اللغة اسمان أعجميان كما قال بعض العلماء لا اشتقاق لهما في اللغة العربية، وقال بعض العلماء إنهما اسمان مشتقان لهما اشتقاق صحيح من اللغة، وهو من أجة النار يأجوج مأجوج. جاء في لسان العرب اسمان أعجميان، واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أجة النار ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة. قال وهذا لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما. فأما الأعجمية يعني لو كان الاسم أعجميا فمعلوم أن الاسم الأعجمي لا يشتق من اللغة العربية، ليس له اشتقاق. ما تأتي كلمة مثلا زبرجد وتقول من كذا، أو جذرها العربي كذا، لأن أصلا كلمة أعجمية. يأجوج ومأجوج اسمان ممنوعان من الصرف كما قال الأخفش لأنهما أعجميان كطالوت وجالوت. قال ويجوز، وقيل يجوز أن يكون عربيين، وعلة منعهما حينئذ من الصرف العلمية والتأنيث، كأنه اسم للقبيلة، قبيلتان يأجوج ومأجوج، وهما من البشر ولا شك، ليست القبيلتان خارجتين عن ذرية آدم، بل هما من ذرية آدم عليه السلام. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، يعني يوم القيامة أخرج من ذريتك، أخرج من هؤلاء البشر، افرز بعث النار، اعزلهم. فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله، الصحابة خافوا، يعني إذا كان البشر من كل 1000 فقط إلى الجنة، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000 منكم، يعني من هذه الأمة، واحد في 1000، 1999 من يأجوج ومأجوج، هؤلاء سيذهبون إلى النار. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم وهذا محمول على أنه صار يوحى إليه بأن نسبة أمته في الجنة الربع ثم الثلث ثم النصف، وقد جاء أيضا ما يفيد أنهم الثلثان، وهذا هو المستقر أن نسبة الأمة هذه في أهل الجنة 2/3، يعني أن 2/3 أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل هذه الأمة ورفعتها عند الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، رواه البخاري. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا أو الرقمة في ذراع الحمار، الرقمة النقش المستدير أو دائرة تكون في يد الحمار، المقصود التمييز، تمييز هذه الأمة، وأنها بالنسبة للبشر أيضا في العدد قليلة، يعني في البشر كلهم. ولذلك شبههم بالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، وأنهم أيضا يعرفون ويميزون، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يعرفون ويميزون، وهو عليه الصلاة والسلام يعرفهم بآثار السجود وكذلك مواضع الوضوء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تراءى ذريته، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا كثيرا بعدما رأى سواد بني إسرائيل. ويقال لآدم أخرج من كل 199 في رواية، وأخرج من كل 1099 إلى النار في رواية أخرى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، يأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة، لا تبسموا ولا ظهرت حتى الأسنان، وهي الضواحك التي تظهر عند التبسم من الوجوم ومن هول ما سمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك بأصحابه: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء، ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس، والظاهر بهم الجن الكفار هم بنو إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام ولا شك، وهم الذين سيكثرون أهل النار أيضا، من أسباب كثرة أهل النار ما دام ذرية آدم واحد في الجنة وتسعمية وتسعة وتسعين في النار، فمن أسباب زيادة أهل النار على أهل الجنة أن يأجوج ومأجوج كلهم في النار، مع كفرة الجن، مع الكفر الآخرين من بني آدم النسبة كبيرة. ويأجوج ومأجوج إذن من نسل آدم عليه السلام، ولا صحة لمن قال لقول من قال إن آدم احتلم مرة فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، لا دليل على هذا. وكذلك فإن الأحاديث قد دلت على كثرتهم كهذا الحديث الذي تقدم معنا في نسبة أهل النار، وحديث يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، رواه مسلم. وعند ابن ماجه: حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فخلق يأجوج ومأجوج إذن وإن كان فيه شر على الناس في الأرض قبل السد وبعد أن يخرجوا من السد، لكن فيه أيضا خير في تكثير أهل جهنم من يأجوج ومأجوج. بحيرة طبرية الواردة في الحديث قال عنها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، قال الأزهري: هي نحو من 10 أميال في 6 أميال، وغور مائها علامة، يعني ذهاب مائها علامة لخروج الدجال، وبين البحيرة أو غور، الغور انخفاض مستوى المياه. الأزهري يقول غور مائها الماء الغائر نازل إلى الأسفل، قال علامة لخروج الدجال، فكأنه اطلع على شيء أو أخذه من بعض النصوص الله أعلم بصحتها أن منسوب ماء بحيرة طبرية سينزل. وأما الجفاف التام بحيث تشرب ما يبقى فيها شيء فسيكون بعد أن يشربها يأجوج وماجوج. إنما كأنه يقول إنه قبل خروج الدجال منسوب بحيرة طبرية أن ماءها سينزل مستوى. وقد جاء في سبب كثرة يأجوج ومأجوج التناسل العجيب الذي لديهم، وذكرت في هذا أحاديث ضعيفة، لكن ابن حجر رحمه الله لما ذكر أحد هذه الأحاديث الضعيفة قال: لكن لبعضه شاهد صحيح، أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1000 من الذرية، يعني أقل عدد يخلف واحد، أقل ذرية لواحد منهم 1000 شخص أقل ذرية. قال أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه. وأما الأحاديث الضعيفة ففيها يعني أن يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000، لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح، لا حاجة لنا إلى ذكر الأحاديث الضعيفة، لكن هذا الذي ذكره ابن حجر شاهد صحيح، أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1000 من الذرية. على أن بعضهم قال إن هذا الحديث قد أخذه جاء يعني روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ممن أخذ من الزاملتين اللتين وجدهما من أهل الكتاب كتب مكتوبة كانت عند أهل الكتاب. قال ابن كثير وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا فإن صح في خبر قلنا به وإلا فلا نرده يعني نتوقف ما حتى لو ما ثبت ما نرده. هذا مذهب الراسخين في العلم يعني لو ما ثبت في حديث لا تنفيه ولا تثبته لأنه قد يكون صحيحا لكن ما ثبت ما علمنا أنه صحيح. وقال إذ لا إذ يحتمله العقل والنقل إذ يحتمله العقل يعني ما هو ليس بمستحيل أن الواحد منهم ينجب هذا العدد ما هو محال. قال والنقل أيضا قد يرشد إليه قد يرشد لم يجزم لعله لضعف الأحاديث قد يرشد إليه. أما بالنسبة لصفاتهم الخلقية فإنه قد جاء في حديث خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي مأجوج يأجوج ومأجوج حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحدهم ورجالهما رجال الصحيح. إذن هم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف يعني الشعور ما هو اللون الأصهب حمرة يعلوها سواد الصهب حمرة يعلوها سواد فإذن هذا لون شعورهم. والشهب والشهبة لون بياض يصدعه سواد في خلاله والشعاف أعلى شعر الرأس والمجان جمع مجن وهو الترس وهو الترس والمطرقة أي التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة فإذا كما تقدم وجوههم فيها كثرة لحم ومكتنزة وعريضة. وقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما نعت يأجوج ومأجوج وقد مر معنا سابقا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. فبعض العلماء قال هؤلاء الترك هم يأجوج ومأجوج وبعضهم قال إن يأجوج ومأجوج من فصيلة الترك لكن سجن هؤلاء في السد وبقي من الترك فصيل خارج السد وحصل منهم خروج التتر وحصل منهم الفتن التي كانت في إغارتهم على البلاد وما خربوا في بلاد المسلمين والدمار والقتل وغيرها. إذن قال بعض العلماء إن يأجوج ومأجوج والصفات الواردة هي صفات الترك الواردة في الحديث الأخرى. إذن قالوا هم منهم لكن يحتمل أن يكون فصيل من الترك بقي خارج السد. هناك آثار الله أعلم يعني بصحتها أن فصيل منهم كان خارجا في نهب لما بنى يأجوج لما بنى ذو القرنين السد وأن هؤلاء بقوا خارج السد ومنهم خرجوا تناسلوا بعد ذلك التتر وغيرهم ممن قاتل المسلمين وسبق أن قاتل المسلمين. وعلى هذا تتفق الأمور ولا يكون هناك إشكال. ومن قال من العلماء إن قتال الترك قد حصل وأنه من أشراط الساعة الصغرى فإن هذا نتيجة وجود بقية من هذا الشعب وأنهم أحدثوا أفسدوا في الأرض كالتتر. والذين قالوا إن يأجوج ومأجوج هم الترك المقصودين والقتال وأنه سيكون بعد ذلك لكن نعرف أنه لن يكون هناك قتال بين المسلمين ويأجوج ومأجوج فلعله يقال بالجملة هم صفاتهم الخلقية تتفق مع صفات الترك التي وردت في الأحاديث وخوز وكرمان أيضا شعبان من الشعوب وقد قاتل المسلمون الترك وخوز وكرمان قاتلوهم وأما يأجوج مأجوج فلن يكون هناك قتال بينه وبين المسلمين، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيهلكهم. لقد وردت أشياء لا تثبت أبدا في صفات يأجوج ومأجوج، قالها بعضهم في كتب التاريخ وروايات إسرائيلية وغيرها، أن الواحد منهم طوله نصف الرجل العادي، وأن لهم مخالب في مواضع الأظفار، وأن لهم أنياب السباع في مواضع الأضراس، وأن لهم أحناك كأحناك الإبل، وأنهم هلب يعني كثيرو الشعر غليظو الشعر، وأن الواحد منهم له أذنان عظيمتان يلتحف بإحداهما ويفترش الأخرى، ولكن هذا الكلام ليس يثبت في حديث صحيح، ولذلك فإنه كما قال أهل العلم إنهم بشر من البشر، صفاتهم كصفات البشر العاديين، لكن وردت صفات لهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجوههم كما تقدم. ولذلك قال ابن حجر: والصحيح ما قاله ابن كثير رحمه الله أنهم من بني آدم وأنهم على أشكالهم وصفاتهم، يعني على أشكال بني آدم وعلى صفات بني آدم. إن هذين الشعبين من المفسدين العظام في الأرض، من الأمم المفسدة التي خلقها الله إن لم يكونوا هم أفسد الأمم، فإن من الأمم من يفسد في الأرض، أفسد في الأرض أمم، التتر أفسدوا والروم أفسدوا والفرس أفسدوا، والروم الجدد الآن يفسدون في الأرض ويجعلون فيها اليورانيوم الذي يتسبب في هلاك الحرث والنسل ويشنون الحروب. الإفساد في الأرض له صور كثيرة، يأجوج ومأجوج أعظم المفسدين في الأرض. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فما هو إفسادهم؟ قال بعض المفسرين إنهم يأكلون بني آدم، فأكل البشر من الإفساد. وقال بعضهم إنهم يقتلون ويظلمون ويفسدون ويتلفون ويخربون، وهذا هو الإفساد، وهو يجمع كل هذه الأشياء. وقال بعضهم إنهم يفعلون فعل قوم لوط، وقال بعضهم إنهم إذا مروا بأرض لا يدعون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه معهم. ومما يكفي في الدلالة على فسادهم ما ذكره ابن كثير مقارنا لهم بفساد المغول، حيث قال: فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول. مغل المغول، ما هو المغل؟ يطلق على الشيء، يطلق على الخائن، غل يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، الذي يخون ويأخذ خيانة. فالمنتن الخائن يطلق عليه مغل. فابن كثير لما أراد أن يصف يأجوج ومأجوج قال: هم مغل المغول. المغول شعب أفسد كثيرا، المغول الذين قتلوا في بغداد مليون وثمانمائة ألف شخص أو مليونين، غير ما قتلوا في البلاد الأخرى، وطرحوا الكتب في نهر دجلة، وخربوا وحرقوا وبقروا بطون الحوامل، وعملوا أشياء رهيبة جدا. هؤلاء يأجوج ومأجوج أفسد، أشد المغول فسادا يأجوج ومأجوج، ولذلك وصفهم ابن كثير بأنهم أخبث المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء. والمغول أو التتر لما خرجوا قال ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. وهو ماذا أحدث المغول والتتر لما خرجوا؟ فقال: هذه الحادثة العظيمة والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. يعني هو يقارن فساد المغول إفسادهم بإفساد بختنصر لما اكتسح بيت المقدس وبلاد بني إسرائيل، فيقول هذا أكثر بكثير. قال: ولعل الخلق، يعني ابن الأثير يصف ما حدث من فتنة التتر والمغول واكتساح بلاد العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، قال: ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج وماجوج، إلا يأجوج وماجوج. قال: وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، يعني التتر، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها. فإذا هو الآن يعني يذكر بالمغول هؤلاء أن هناك أفسد منهم، وهم يأجوج ومأجوج عندما يخرجون للفساد في الأرض. ومن لطائف الاستدلالات يعني ما قاله ابن القيم رحمه الله، يعني تشبيهات استلماحات، قال في بدائع الفوائد: فإن كان يأجوج الطبع مأجوج الطبع قد عاف في أرض القلوب فأفسدوا فيها، فأعينوا الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردما، أجمعوا له من العزائم ما يشبه زبر الحديد، ثم تفكروا فيما أسلفتم ليثور صعد الأسف، فلا يحتاج إلى أن يقول لكم انفخوا، شدوا بنيان العزم بهجر المألوفات والعوائد وقد استحكم البناء، فحينئذ أفرغوا عليه قطر الصبر، وهكذا بنى الأولياء قبلكم، فجاء العدو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني هو يريد أن يشبه الهوى الذي في نفس الإنسان بأن في نفس الإنسان من الخبث والفساد، فعليه أن يقاوم هذا ويبني سدا بينه وبين الهوى حتى لا يستطيع الهوى أن يقتحمه. هل بعث إلى يأجوج ومأجوج رسول؟ وهل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا، لكن الكلام العام الذي عندنا أن الله لا يعذب إلا من بلغته الحجة. وإذا كان يأجوج ومأجوج ما جاءهم رسل فإن الله يوم القيامة سيمتحنهم فقط. لكن هؤلاء القوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، هؤلاء القوم الله أطلع نبيه أنهم من أهل الشقاء وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له، فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة، يعني حتى في عرصات القيامة يوم ينقاد من كان مكذبا في الدنيا، فإن هؤلاء لو امتحنوا يوم القيامة لا ينقادون. يعني إذا كان أرسل إليهم رسول في الدنيا قامت عليهم الحجة، وإذا ما أرسل إليهم رسول فسيمتحنون يوم القيامة. وماذا ستكون نتيجة الامتحان؟ يعني معروف سلفا لدينا أن القوم في النار، ما في طبيعة الاستجابة عندهم أبدا. أما قضية السد الذي بناه عليهم ذو القرنين، فإن هذا السد لما بناه قال ذو القرنين رحمه الله: هذا رحمة من ربي. فإذا ما عزا قال هذا بقوتي وفهلوتي بنيته وعبقريتي، لا، قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي قيل يوم القيامة وقيل وقت خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة. وعلى هذا يبنى القول في تفسير قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هل المقصود يأجوج ومأجوج يموج بعضهم في بعض أو يموجون في الناس، أو المقصود الناس يوم القيامة يموج في بعضهم في بعض؟ من هو الذي بنى السد؟ ذو القرنين ولا شك قيل ملك الدنيا أربعة نفر، يعني ملكوها ملكا عاما، ملكان مؤمنان سليمان عليه السلام وذو القرنين، وملكان كافران ذو القرنين ونمرود وبختنصر أو بختنصر، كذا قال مجاهد رحمه الله. إذن ذو القرنين الراجح أنه ملك صالح، وأنه كان مجاهدا في سبيل الله، وأنه كانت لديه إمكانات هائلة، وأن الله مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، وأنه استعمل ما آتاه الله في نشر الدين والحق، وأنه كان يذيق الكفار أشد العذاب، وأنه كان يرحم المؤمنين والمسلمين الذين يتابعون ويدخلون في الدين، وأنه كان رجلا مصلحا، وأنه كان يحارب الفساد، وأنه لما جاء إلى القوم الذين كانوا من المستضعفين لا يكادون يفقهون قولا، مساكين جهال، ورأى ما يفعل فيهم يأجوج ومأجوج من الإفساد، حماهم بهذا السد الذي بناه بما آتاه الله من أسباب القوة. وبعض الناس يظنون جهلا أن ذو القرنين هو الإسكندر صاحب أرسطو الذي كان وزيره أرسطو الإسكندر المقدوني، ولكن ابن القيم رحمه الله وعدد من أهل العلم نفى هذا وذكروا أنه من الجهل، وأن ذو القرنين كان قبل الإسكندر المقدوني، وأن ذو القرنين مسلم، وأن ذو القرنين مسلم والإسكندر المقدوني وأرسطو كانوا من الكفرة بالله عز وجل. وذو القرنين ملكه أعظم من ملك الإسكندر المقدوني، وأنه متقدم على هذا الإسكندر اليوناني بمدد متطاولة. وقيل إن ذو القرنين كان من العرب بخلاف الإسكندر فإنه كان من اليونان. لماذا بنى السد؟ السبب واضح، رحمة من الله لمنع الفساد. بناه من أي شيء؟ من الحديد والنحاس. آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس المذاب، يفرغ على ماذا؟ على زبر الحديد التي لما أشعل تحتها انصهرت وصارت كالسبيكة الواحدة، يعني سبيكة حديد ضخمة يفرغ عليها نحاس مذاب، هذا من أصلب التركيبات المعدنية الموجودة في الأرض. ولذلك قالوا إن الحديد الملبس بالنحاس صعب جدا اختراقه، ولذلك ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يخترقوه. طيب، أين مكان السد؟ في جهة المشرق كما قال العلماء، في جهة المشرق، والفتن من المشرق، ويأجوج ومأجوج والتتر والترك في تلك الجهة. طيب، كانوا يأجوج ومأجوج في مكان ما حولهم جبال، ما حولهم جبال، ما في إلا فتحة واحدة منها يدخلون ويخرجون. عمل ذو القرنين أنه سد الفتحة هذه بهذه السبيكة الضخمة المعدنية، وأنها ساوت الجبال حتى إذا ساوى بين الصدفين ارتفاع السد ارتفاع عظيم بطول الجبلين، وبين الجبلين الفتحة التي يخرجون منها، وبقية المكان مغلق، فبناه بين الجبلين فلم يستطيعوا الخروج، بقوا محبوسين وراءه. وهنا نأتي إلى مسألة وسنكر عليها بعد ذلك، هل رأى السد أحد؟ هل يمكن أن يرى؟ لماذا لم يرى الآن؟ ماذا تفعل الأقمار الصناعية؟ بالنسبة لقول هل يراه أحد، هل رآه أحد؟ طبعا نذكر بأن الدجال الموجود في جزيرة مربوط فيها رآه تميم الداري ومن معه الذين جاءوا يسلمون ليسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يكون ما يرى أحد غيره، يعني أن الله يعمي مكانه، فرآه في زمن الوحي والنبوة تميم الداري ومن معه، ونقل الخبر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الحديث. السد ممكن يراه أحد، يعني ليست رؤيته مستحيلة شرعا، ما في دليل يعني أنه لن يراه أحد من الناس أبدا، لا، لكن قد يعمي الله مكان السد ويخفي مكان السد عن الناس، لكن قد يرد أن أحدا يراه، ممكن، يعني ليس بمستحيل شرعا. فحتى يأتي شخص ثقة ويقول أني رأيته ويكون صادقا في قوله ودقيقا في كلامه، لأنه يعني قد يرى سدا وليس هو السد. وهذا كثير، قالوا رأينا السد رأينا السد، لكن ليس هو سد القرنين، سد آخر. لكن روى البخاري في صحيحه تعليقا، يعني ليس بإسناد موصول، معلقا مجزوما به. وقد ذكر العلماء أن روايات البخاري المعلقة المجزوم بها بالتتبع صحيحة. في باب قصة يأجوج ومأجوج، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيته. وجاء موصولا، وصله ابن أبي عمر، قال ابن حجر: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: كيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر، طريق حمراء وطريق سوداء. قال: قد رأيته. وجاءت الرواية أيضا عند الطبراني. فإذا ممكن نقول عندنا رواية في البخاري مجزوم بها معلقة جزما بصيغة الجزم أن رجلا رأى السد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وأن الشكل الذي وصفه مثل البرد المخطط، طريقة حمراء وطريقة سوداء. ورد في كتب التاريخ أن الواثق الخليفة أرسل الناس وأنهم رأوا السد وأنهم وصفوا أشياء، ولكن التفاصيل التي ذكروها تنبئ عن أن القصة، عن أن الكلام كذب، الكلام كذب. إذن الآن نحن نقول ليس من المستحيل شرعا أن يرى السد، ممكن، لكن لن يخرقه أحد إلا يأجوج ومأجوج، ولن يضرب بصواريخ نووية وأنه يسقط، ولا يمكن لأحد أن يسقطه إلا يأجوج مأجوج في نهاية الزمان. هذا مفروغ من عندنا. ثم قد يعمي الله مكانه ويخفيه، قد يختفي بجبال من الثلج جليدية، أتربة، أشياء أمام، بحيث أنه لا يرى، تراكم عليه أتربة وتراكم عليه جبال، يمكن مع الزمن يصير في مكان السد جبل، بحيث أن الناظر إليه يرى جبل، يرى تراب، يرى جليد. فالله على كل شيء قدير. يعني قضية أنه سبحانه وتعالى يمكن أن يعمي شكله فلا يراه الناس ولا الأقمار الصناعية. لكن السد موجود، لا يجوز الطعن فيه أصلاً. الذي يكذب بالسد كافر. الذي يقول السد غير موجود ولو كان موجودا لرأته الأقمار الصناعية هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله. الله ذكر السد وهو يقول ما في سد.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
لكن السد موجود، لا يجوز الطعن فيه أصلا. الذي يكذب بالسد كافر. الذي يقول السد غير موجود ولو كان موجودا لرأته الأقمار الصناعية هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله. الله ذكر السد وهو يقول ما في سد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره وأخبر أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم. متى يهدم السد؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذن إذا حصلت الأهوال والزلازل والبلابل وأزفت الساعة واقتربت خرجوا قبيل قيام الساعة. فخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، وسيكون خروجهم في زمن المسيح ابن مريم عليه السلام. لما يقتل عيسى بن مريم الدجال ويأتي إلى المؤمنين الذين عصمهم الله من الدجال ويمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، تحصنوا بالطور، لا مجال لقتال هؤلاء. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيح. بالمناسبة زعم بعضهم أن السد هذا هو سور الصين العظيم وأنه من عجائب الدنيا السبع، ولكن هذا كذب وغير صحيح ويدل على جهل من قاله. فإن هناك اختلاف أصلا تاريخي بين بناء السد وبين بناء السور. باني السد من هو؟ ذو القرنين. بناة السور أباطرة الصين. سد يأجوج ومأجوج أقيم بنيانه على يد ذو القرنين مع أهل البلد الذين تضرروا من هجومهم، أما سور الصين فقد أقامه أباطرة الصين أنفسهم لحماية مماليكهم. مواد السد المذكورة في الآية الحديد والنحاس، أما مادة سور الصين الحجارة والآجر. سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين يسد الفتح بينهما وهو الممر الوحيد، أما سور الصين العظيم الذي يقولون عنه عظيما فقد شيد على قمم الجبال والممرات وممتد امتداد طويل من شرق الصين إلى غربها آلاف الأميال، وأي مكان ممكن يخترق منه الأعداء من الصين، سور الصين هذا مساحة شاسعة جدا وليس ماله إلا منفذ واحد. ثم سد يأجوج ومأجوج لا يمكن اختراقه إلا إذا شاء الله في آخر الزمان، أما سور الصين تداعى وانهدمت منه مواضع ونقبه ناس، فأين هذا من هذا؟ ثم ها هو سور الصين قد تهاوت منه أجزاء والناس دخلوا وخرجوا، وأين يأجوج ومأجوج؟ ولو قال واحد منهم الصين يأجوج ومأجوج نقول طيب ما هذا، هو فتح السور ما خرج، إنهم يصدرون لنا بضائعهم. خروج يأجوج ومأجوج على الناس سيكون بمشيئة الله تعالى، وقصة خروجهم كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوحي الذي يوحى إليه من ربه، قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا، قال إن شاء الله، المرة هذه قال إن شاء الله. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، إذن لا يلتئم يبقى، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون. من الذي يرمي؟ يأجوج ومأجوج بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي جفظ جف فتنة من الله، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله نغفا دود يكون في أنوف الإبل والغنم عادة، في أقفائهم في رقابهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. قال ابن العوير رحمه الله في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا نهارا، ثانيا أنه منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ثالثا أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود فيقولوا إن شاء الله. ما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ما الفرق بين استطاعوا واستطاعوا؟ المعنى واحد، لكن بنيت الكلمة استطاعوا فيها زيادة التاء، والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. أيهما أشد، الاستطاعة ولا الاستطاعة؟ الاستطاعة أشد. وأيهما أصعب؟ الظهور عليه من فوقه أو نقبه وخرقه؟ نقبه وخرقه. فاستعمل استطاعوا للظهور عليه، واستطاعوا للنقب والخرق وهو الأصعب، فجاء كل فعل لما يناسبه. وهذه من بلاغة القرآن العظيم. إذن روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. الحديث قال عنه ابن كثير: إسناده جيد قوي. والآن ما حكم قتال يأجوج ومأجوج للمسلمين في وقتهم؟ هل يستطيع المسلمون جهاد يأجوج ومأجوج؟ الجواب: كلا، كما تقدم في حديث مسلم: فأوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لا قدرته لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ومر معنا سابقا أن عيسى والمسلمين الذين معه سيكونون محصورين في الطور، عند الطور، وأنهم سيجدون شدة عظيمة ومشقة بالغة وشبه المجاعة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. رأس الثور أغلى من 100 دينار، والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، فال100 دينار كم غرام ذهب؟ 425، يعني قريب من 0.5 كيلو. رأس الثور أغلى من 0.5 كيلو ذهب من الغلاء والشدة. إذا ما في الطعام قليل جدا، إيش ينفع الدينار؟ رأس الثور، مع أن رأس الثور لحمه قليل أيضا، مع ذلك قال: رأس الثور خير من 100 دينار. كيف سيتم تتم نهاية المحنة هذه وعيسى محصور مع المسلمين عند الطور ويأجوج ومأجوج يحاصرونهم؟ ستتم بدعاء صادق صالح من عيسى ومن معه، قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني إلى الله بالدعاء، والدعاء المضطر مستجاب، والتضرع سيحصل من عيسى والمسلمين. قال: يستجيب. فيستجيب الرب عز وجل. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فيستجيب الرب سبحانه، وهكذا سنة الله في الجبابرة المتكبرين والكفرة الجاحدين والظلمة المفسدين، أنه يقصمهم عز وجل ويجعلهم عبرة للمعتبرين. فمنهم من خسف الله به، ومنهم من أرسل عليه الريح، ومنهم من أغرقه، ومنهم من رماه بالحجارة، ومنهم من أرسل عليهم الصيحة، ويأجوج ومأجوج يرسل الله عليهم هذا الدود الصغير حجما العجيب مفعولا عندما يأكلهم في رقابهم، يأكلهم في رقابهم هؤلاء الكفرة الذين أفسدوا في الأرض وقالوا قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء. الواحد منهم يرمي حربة ترجع إليه مخضوبة بالدم، فتنة. وعلونا من في السماء قسوة وعلوة، هذه العبارة جاءت في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي وهو حديث صحيح: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوة. وبهلاكهم تتم النجاة العظيمة للمسلمين. لكن المسلمين المحاصرين لا يعرفون أن الدود أخذ برقاب يأجوج ومأجوج وأنهم سقطوا صرعا، فمن الذي يخبرهم بذلك؟ ومن الذي يبين لهم أنه لا داعي للبقاء محصورين؟ لقد روى قصة الفرج هذه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم. فإذا هكذا يحاصر المسلمون في حصونهم ومدائنهم، وعيسى ومن معه من المسلمين محصورون عند جبل الطور. قال: حتى أنهم ليمرون بالنهر، يعني يأجوج ومأجوج، فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء. ويظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننازلن أهل السماء. حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، لا يسمعون لأجوج ومأجوج صوتا، وقد كانوا يحاصرونهم. فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعل؟ واحد يريد، واحد من المسلمين يضحي بنفسه ويخرج وينظر ما الخبر، ولماذا هذا الصمت العجيب؟ فينزل منهم، يعني من المسلمين، رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتى، فيناديهم، أي ينادي أصحابه المسلمين: ألا أبشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل المواشيهم، يطلقون المواشي الآن المحصورة معهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، ترعى في لحوم يأجوج ومأجوج، فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. تشكر يعني تسمن وتمتلئ شحما أعظم مما لو رعت أي نبات آخر في الأرض. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات، وكذلك صححه الألباني رحمه الله. أين سيكون مقتل يأجوج ومأجوج؟ عند جبل بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. رواه مسلم. أين جبل الخمر هذا؟ وما معنى الخمر؟ الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. إذن هناك سيكون هلاكهم. وقد ذكرنا أن الملاحم ستكون في هذه المنطقة في بلاد الشام، بلاد الشام، فهلاك النصارى في موقعة مرج ذابق قريب من حلب، وفسطاط المسلمين في دمشق، وهلاك الدجال في اللد، والمسلمون سيفتحون باب بيت المقدس ويخرجون لقتال الدجال، وهلاك يأجوج ومأجوج في ذلك المكان أيضا. ولذلك تكون الطائفة المنصورة في ذلك الوقت في بلاد الشام. وأما رعي الدواب على لحوم يأجوج ومأجوج وكونها تسمن عليهم، فقد عرفنا ما في الحديث من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. وفي رواية للترمذي: فوالذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم، تسمن وتمتلئ شحما من لحوم يأجوج ومأجوج. هؤلاء يأجوج ومأجوج معهم أسلحة، وسبق أن عرفنا أن الروايات وردت بأسلحة تقليدية بدائية، سيوف وحراب ورماح ونشاب تروس قسي سهام. ما مصير الأسلحة هذه التي ستكون مع يأجوج ومأجوج يقتلون بها الناس ويرمون السماء؟ عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. إذن أسلحة يأجوج ومأجوج ستكفي وقودا للمسلمين 7 سنين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية للترمذي: ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. فأما القسي جمع قوس، والنشاب هي السهام، والجعاب ظرف النشاب الجلد الذي يوضع فيه السهام. طيب، يأجوج ومأجوج عندما يهلكون سيكون نتن عظيم في الأرض، وسيكون هناك قذر واتساخ شامل، وهذا النتن سيؤذي المسلمين بلا شك. فما هو الحل؟ كيف ولا قدرة لهم بدفن هذه الأعداد الهائلة من الناس من يأجوج ومأجوج؟ مرة أخرى يدعو عيسى ربه مع المسلمين، لقد دعوا من قبل على يأجوج ومأجوج فهلكوا، والدعاء الآن قال: فيرغبوا إذا قال فلا يجدون في الأرض من موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. أين ستلقي بهم؟ وما هي صفة هذه الطيور؟ وماذا سيحدث بعد خطف الجثث والتخلص منها؟ أما هذه الطيور فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفها: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. وما هي البخت؟ الإبل. إذن هذه الطيور ضخمة، عنق الطير هذا في ضخامته كعنق البخت، كرقبة البعير، كعنق البعير. طيور من أين تأتي؟ ما هي فصيلتها؟ هل هي موجود منها الآن في الأرض ولا لا؟ ربك على كل شيء قدير، يرسلها الله. لما قصف الله أبرهة ومن معه بطير مع حجارة، من أين أتت وما هي فصيلتها ومن أين حملت الحجارة؟ الله على كل شيء قدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا هذه الطيور تخطف الجثث وتلقيها. جاء في الحديث قال فتطرحهم بالمهبل. ما معنى المهبل؟ والحديث في صحيح الترمذي: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، وفي رواية الترمذي: فتطرحهم في المهبل. الهوة الذاهبة في الأرض، الحفرة العميقة في الأرض يطلق عليها وتسمى مهبل. وأيضا جاء أنها تلقي بهم في البحر الجثث. طيب الأرض لا زال فيها من آثار يأجوج ومأجوج والنتن والدسم بسبب الجثث المتعفنة، كيف ستنظف الأرض؟ قال في الحديث الصحيح: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، رواه مسلم. فهناك مطر سيرسله الله، لن يمنع هذا المطر سقف، لا سقف خيمة ولا سقف بنيان، سيأتي على الأرض كلها. المطر هذا سيغسل الأرض كلها حتى يتركها كالزلفة. وروي الزلفة، الزلفة يعني يتركها كالمرآة، ثقيلة لامعة. شبهها في نظافتها وصفائها بالمرآة، شبه الأرض لما يغسلها ذلك المطر النازل بأمر الله، تصبح الأرض نظيفة لامعة كالمرآة. وعند ذلك لما يفنى الكفار ولا يعود هناك كفر على وجه الأرض، لماذا يكون نقص في الثمرات؟ ولماذا يكون نقص في الأموال؟ الآن البركة تخرج في أعظم صورها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها يعني قشرتها، ويبارك في الرسل الحلبة، حلبة الشاة أو حلبة الإبل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. قحف الرمانة يستظل به الجماعة وتأكل منه العصابة من الرمانة، وهذه الحلبة تكفي الجماعة الكثيرة من الناس. وبالإضافة إلى ذلك فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة سيستمر بعد يأجوج ومأجوج. الدنيا كانت في فتن وحصارات، فبعد ما صار في الأرض الأمان والبركة الطريق إلى الحج آمن وسالك. قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، رواه البخاري. لكن هناك فترة بعده لن يحج البيت، وسيرسل الحبشي لكي يخربه عندما يقبض الله أرواح المؤمنين في نهاية العالم، ولا يبقى إلا الكفار، والجهل سيستشري حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما في مسلم واحد يعبد الله، فلماذا تبقى الكعبة؟ فيرسل الله الحبشي فيخربه. إذن ستكون الأرض في سلام وأمان وبركات وخيرات، حتى أن الناس ما يحتاجون إلى العمل، ما يحتاجون إلى أي عمل لجمع المال، بركات تخرج من كل مكان. فيكون هم الناس في العبادة فقط، هم الناس وشغلهم الشاغل العبادة، ويستمر الوضع هكذا. قال: استمر الوضع هكذا والناس كثيرة أرزاقهم، طيب عيشهم، طوبى لعيش في زمن المسيح. طوبى لعيش في زمن المسيح، يعني من رغده وأمنه وكثرته وبركته. ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن، تأتي عند الإبط وتقبض الروح بالريح، تقبض الأرواح، يقبضها ملك الموت عليه السلام، ويتوفى نبي الله عيسى، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن بالحجرة النبوية. ثم بعد ذلك يكون خراب، تكون نهاية العالم الجهل والشرك والكفر يعود مرة أخرى، وتخريب الكعبة ونهاية وخلو الأرض من القرآن ونهاية العالم. بهذا نكون قد عرفنا قصة يأجوج ومأجوج، ونعود مرة أخرى لتأكيد ما تقدم من الإجابة على شبهة أين السد وأين يأجوج ومأجوج. والأقمار الصناعية يقولون إنها تصور كل بوصة مربعة. طبعا أولا يجب أن لا نهول ما عند القوم، يوجد بقاع في العالم ما عرفوها ولا رأوها، ولا زالوا الآن يكتشفون بقاع جديدة في العالم. والأقمار الصناعية مهما كانت فإنها لا تكشف بواطن الأرض ولا قيعان المحيطات، وفي مناطق تخفى عليهم. والله على كل شيء قدير، يمكن أن يخفي السد عن الأقمار الصناعية بجبال جليد، بتراكم ترابي يخفيه، ولا شك أن قدرته تعالى فوق علم هؤلاء وأقمارهم الصناعية وقدراتهم وكاميراتهم، لا شك أن قدرته تعالى فوق ذلك. إذا كان بنو إسرائيل لما تاهوا في الصحراء، تاهوا في مكان محصور في فراسخ قليلة من الأرض. الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل مكان محصور، ومع ذلك بقوا 40 سنة لا يجدون مخرجا. كيف يخرجون للبحث عن مخرج من الصباح، ما يأتي عليهم المغرب إلا ويجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه البحث؟ يعني الله إذا أراد أن يضل قوما عن مكان ويجعلهم يتيهون ولا يجدونه قادر. بنو إسرائيل 40 سنة. طيب لو قال واحد يعني ما وجدوا راعي بدوي يخبرهم، طيب الله قدر عليهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ما في ولا بدوي ولا راعي ولا، ما وجدوا مكان محصور، ما وجدوا مخرج. إذا أراد الله أن يعمي على ناس مكانا ومنفذا وطريقا، ما يرونه، ما يرونه. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: وأما كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا سد القرنين، فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج، فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد، وقد يجعل الله فوق السد ثلوجا متراكمة بحيث لا يمكن رؤية السد معها، أو يجعل الله غير ذلك من الموانع التي تمنع من رؤية مأجوج ومأجوج ورؤية السد. والواجب على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ما لا علم له به، ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخرصين، بل ينبذها وراء ظهره ولا يعبأ بشيء منها. فإذا قد يجعل الله حواجز وموانع تمنع الوصول وتمنع الرؤية، الله على كل شيء قدير. منهجنا الإيمان والتسليم لما جاء في الأخبار. وهؤلاء العصريون المنهج العصراني أو الذي يسمونه العقلاني، وما في عقل، لو في عقل كان استسلموا للنصوص الشرعية، الذين يكذبون الوحي، يكذبون الوحي. وقد حصل لأحدهم موقف ذكره الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية وتصديق خبر الله تعالى. قال: السد حق ثابت ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة، فمن قال بعدم وجود سد على وجه الأرض ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى، قال الكشافة والسواح ساحوا ما وجدوا شيئا، وأنهم لم يعثروا عليه، يكفر. الذي ينكر السد يكفر. قال: وقد وقع للشيخ عبد الرحمن قاضي المرج مع متصرف بني غازي، بني غازي المدينة المعروفة في شمال أفريقيا، كان حاكم أو المتصرف حاكم بني غازي، في خطبة أمام الناس في جمع عظيم قال إنه لا سد في الأرض موجود لإخبار السائحين في الأرض من النصارى، أنهم السواح ما حصلوا شيء. فقام الشيخ عبد الرحمن إليه أمام الحاضرين وقال: كفرت تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين، تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين. رب العالمين أخبر أن هناك سدا بناه ذو القرنين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، هذا السد. تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين. ثم تدارك المتصرف نفسه وقال: إنما قلت ذلك على طريق الحكاية عنهم ولست معتقدا لذلك، يعني بدأت التراجعات، أنا أنقل الآن، أنا ما قصدي، أنا ما أعتقد، أنا فقط أقول ماذا قالوا هم وليس كلامي أنا، وهكذا. طيب، بعض المعاصرين أيضا، من نحن الآن نتكلم عن الانحرافات في قضية يأجوج ومأجوج ما وقع، لما تكلم بعض المعاصرين، مشكلة بعض العصريين هؤلاء يحكمون عقولهم في النصوص، نص صحيح في القرآن في البخاري يأتي يقول ما يدخل العقل، عقل من؟ عقله المريض، يقول ما يدخل العقل، وينفون أشياء كما فعل هذا مصطفى محمود، قال يأجوج ومأجوج هم شعب الصين. كيف شعب الصين؟ هو شعب الصين موجود ويخرج ويدخل، والشركات الصينية تجي وتشتغل وتبني أبنية عندنا وتروح، وكيف يعني خرجوا من السد؟ إذا كان وين الإفساد في الأرض؟ يعني الآن يعني هم الآن يبنون أبنية ويعمرون وكل شيء made in China، إيش يعني ما لكم كيف تحكمون؟ وراح على أنهار الجنة العسل، قال أنا لا أحب العسل،
عساك لا تقتل إذا كان أنت لا تحب العسل، يعني هو فكر عسل الجنة مثل عسل الدنيا. وجاء على الدجال قال هذا عين، هذا التكنولوجيا الجديدة، لأنها تنظر بعين واحدة، يعني إن كلها دنيوية. وجعل لباس البحر للنساء لباسا أوجدته الضرورة، يعني ترهات عجيبة. فمنها يعني هذا، طبعا قد يتوب الرجل، ممكن يتوب من هالكلام، قد يتوب أو لعله تاب، أو نسأل الله له الهداية، هو وغيره، يعني هو وغيره. ونقل عن شكيب أرسلان وعن بعض المتأثرين باللوثة العقل، اللوثة هذه من من من, من تلاميذ محمد، من تلاميذ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هو الذي بعث هذه اللوثة بين المسلمين في هذا الزمان المتأخر، تأثر بسبب ناس كثيرين. إذا النص ما دخل عقله قال هذا ما النص غير صحيح، أنا ما أستطيع، ما أتقبل هذا النص. طيب هذا 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 كلام، يعني ما هو كلام مسلم؟ المسلم يستسلم للنص، يعني إذا النص ما دخل عقله يقول آمنا به كل من عند ربنا، في محكم متشابه، تشابه عليك استسلم خلص، قل والله نحن عقولنا محدودة ناقصة ضعيفة ما فهمنا، طيب نحن ضعف عقولنا، أما نرد النص الصحيح لأن عقولنا ما قبلته؟ قال الشيخ حمود رحمه الله: وبعض العصريين يزعم أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة، وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين، وهذا طبعا أيضا هراء. أولا يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا في آخر الزمان بعد نزول عيسى، وإذا قلت يأجوج ومأجوج كوريا والصين واليابان أو دول الكفر، طيب الآن هم خارجين ويطيرون بالطائرات ويذهبون ويأتون، وكيف الكلام هذا؟ ثم يأجوج ومأجوج إذا خرجوا فترة بقائهم يسيرة ثم يهلكهم الله، وهؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرها موجودين من زمان، من سنين طويلة ولا زالوا موجودين. ثم أين السد الذي انهار؟ وأشراط الساعة الكبرى إذا حصلت توالت، ولو كان هؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرهم هم يأجوج ومأجوج، فكان يعني صار وراها، صار معها الدجال وعيسى، صارت توالت الأحداث الكبيرة، ولم يحدث هذا الآن. ثم إن أمم الكفر كانوا موجودين في جميع الأنحاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، فما معنى أن تقول إن يأجوج ومأجوج هم أمم الكفر الموجودة الآن؟ والأمم الكفار موجودين من زمان. وبعض العلماء الأفاضل من المعاصرين رحمه الله ربما كتب كلاما يشعر بشيء من ذلك، يعني أنه يرى أن مثل هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، لكن لعله تراجع أو كفى لما ناقشه البعض أو بعض طلبة العلم. طيب، زعم طنطاوي جوهري أن يأجوج ومأجوج هم التتر الذين خرجوا على المسلمين في القرن السابع، قال خلاص خرجوا، يعني التتر هم يأجوج ومأجوج، انتهت القضية. وقالوا في كتاب دليل المستفيد على كل مستحدث جديد، طبعا وهذا مردود عليه، أين القرن السابع ونزول عيسى؟ وين؟ مر الآن على أكثر من 700 سنة على خروج التتر هؤلاء وما نزل عيسى. ومعلوم أن خروج يأجوج ومأجوج يكون في زمن عيسى بعد نزول عيسى عليه السلام، والسد لا يندك إلا قرب الساعة، وذو التتر خرجوا من زمان وعاثوا في الأرض فسادا. والتتر هل شربوا بحيرة طبرية لما خرجوا؟ طيب إذن كيف يقال أن يأجوج ومأجوج هم التتر الذين خرجوا في القرن السابع وخربوا بغداد؟ ثم التتر كيف هلكوا؟ معركة عين جالوت وجهاد المسلمين، وليس كالنغف الذي خرج. وأخيرا نشير إلى أن إلى أنه يوجد في التوراة والإنجيل المحرفين أو العهد القديم والجديد، يعني في كتب اليهود والنصارى إشارات إلى يأجوج ومأجوج، يعني أنهم يعتقدون بهذا كما هو موقفهم من نزول المسيح، وقد تقدم الكلام عليه. ولكن ما عند هؤلاء في أناجيلهم وتوراتهم المحرفة لا يمكن الاعتماد عليه البتة، أخلاط وأشياء وعبارات مثل الطلاسم، مثل الطلاسم، وربما يوجد نصوص مثل جوج، وبعضهم يقول بالإنجليزي يوجوج أند موجوج، وفي مواقع على الإنترنت يوجوج أند موجوج، لكن الترهات كثيرة والأباطيل متعددة، ويكفينا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أتينا على هذا الشرط العظيم من أشراط الساعة، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.